بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن من تلفظ بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى أن ينجز الطلاق فيقول لامرأته أنت طالق، فإنها تطلق عليه في الحال، وذكرنا أن هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وأن هذا النوع من التطليق يعتبر أصلا في الطلاق. فالأصل في الطلاق أن يقول لامرأتي أنت طالق طلاقا منجزا، ولكن إذا علق الطلاق وجعل الطلاق معلقا، إما أن يكون على مستحيل أو على شيء غير مستحيل، فإن كان على أمر مستحيل فقد ذكرنا أن نصوص الشريعة دلت على أن التعليق على الشيء المستحيل يدل على أن ذلك الشيء المعلق لا يقع، كقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق الله تبارك وتعالى دخول الكفار للجنة على دخول وولوج الجمل في سم الخياط، ولا يمكن للجمل، سواء قلنا هو الحبل الذي تشد به السفن أو قلنا إنه الحيوان المعروف، لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، وسم الخياط هو ثقب الإبرة. فعلق الله دخول الكفار للجنة على هذا المستحيل، ففهمنا أنه قصد أن دخوله إلى الجنة مستحيلا. بناء على هذه الصيغة الواردة في كتاب الله عز وجل، تبين أن من علق طلاقه على مستحيل فإن الطلاق لا يقع، وبذلك يكون قوله لغوا وضربا من العبث ولا يعتد به. ولذلك قلنا ضرب العلماء أمثلة على ذلك الشيء المستحيل أو على الصيغة التي يعلق فيها على المستحيل، ومما ذكره المصنف رحمه الله قوله: أنت طالق إن طرت أو قلبت الحجر ذهبا، فإن المرأة من المستحيل أن تطير، وكذلك الرجل من المستحيل أن يطير، وأيضا من المستحيل أن تقلب الحجر ذهبا أو تقلب الخشب حديدا أو نحو ذلك. فمن علق طلاقه بمثل هذه الألفاظ على مثل هذا الوجه الدال على أنه قصد المستحيل، فإنه لا يعتد بطلاقه ولا يقع، إلا إذا نوى أنها طالق، بمعنى نوى أن يبت الطلاق. وتوضيح ذلك أنه إذا قال لها أنت طالق ثم قال إن ترتي، فيكون قوله أنت طالق وقصد به الطلاق قدرا كافيا لإيقاع الطلاق، ويكون قوله بعد ذلك إن ترتي واقعا في غير موقعه، كما لو قال لها أنت طالق وسكت. فهذا الذي جعل العلماء يستثنون إذا قصد إيقاع الطلاق، أنه عند قصد إيقاع الطلاق نأخذ الجملة الأولى أنت طالق، ويكون قوله بعد ذلك إن طرتي أو إن قلبت الحجر ذهبا أو إن قلبت الخشب حديدا أو العكس يعتبر ضربا من اللغو، أو أراد إلحاقه بعد إيقاع الطلاق. فإنه بالإجماع لو أن رجلا قال لامرأته نوى تطبيقها وقصد أن يتلفظ بلفظ الطلاق للبت في الحال، فقال لها أنت طالق ثم مباشرة قرأ له بعد قوله أنت طالق أن يأتي بصفة وقيد، فقال لها أنت طالق قاصدا أنها تطلق حاله، ثم عن له أن يقول أنت طالق إن طرتي، فتكون جملة إن طرتي قد وافقت وقوع الطلاق، وكأنه أدخلها وأقحمها بعد وقوع الطلاق. قالوا: كما لو قال أنت طالق وسكت سكوتا وفصل بفاصل مؤكد لا يدل على التعليق ولا قصد التعليق، وكما لو أدخل كلاما أجنبيا يدل على الفصل فإنه لا تطلق عليه مؤكد. هذا بالنسبة للأفكار التي معنا: أولا الطلاق إما معلق وإما منجز، ثم المعلق له حالتان: إما معلق على مستحيل فلا يقع، وإما أن يكون معلقا على غير المستحيل. وإذا كان معلقا على المستحيل لما كان المعلق على المستحيل تارة يكون بالنفي وتارة يكون بالإثبات، فهو تارة يقول لها إن طرتي فأنت طالق، وقد يقول لها إن لم تطيري فأنت طالق. فقوله إن طرتي فأنت طالق يوقف الطلاق حتى تطير، والطيران مستحيل فلا طلاق. وإن قال لها إن لم تطيري فأنت طالق فهذا مستحيل منها أصلا أن تطير، فقال لها إن لم تطيري فأنت طالق فإنها في الحال لا تستطيع أن تطير غير على الطلاق. فاختلف الحكم ما بين صيغة النفي وصيغة الإثبات. فإن جاء بمستحيل وعلق الطلاق على إثباته لم تطلق، وإن جاء بمستحيل وعلق الطلاق على نفيه طلقت، وكان طلاقها واقعا حاملا يعني يحكم بوقوع الطلاق حاملا. فقال رحمه الله انقلبت الحجر ذهبا، نعم
انقلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق،
ونحوه من المستحيل اي نحوه من الالفاظ التي تشتمل على الاوصاف المستحيله. وهذا يختلف باختلاف الاعراف والازمنه في كل عرف كلمته وكل، قالوا لأنه إذا قال لها أنت طالق من كرسة وأنت طالق من قلبت الحجر ذهب فإن أنه لا يريد الطلاق ولا يقصد الطلاق، إنما هو ضرب من عبد. نعم.
وتطلق في عكسه فورا،
وتطلق في عكسه فورا يعني إن علق الطلاق على نفي المستحيل. طبعا إثبات المستحيل مستحيل، ونفي المستحيل هو الثابت، وقد بينا المستحيل عقلا هو الذي لا يمكن إثباته، وما أبث ثبوت عقلا محال، وحكمنا العقل قضية بلا وقت على عادة أو وضع جلاء. أقسام مقتضاه يعني حكم العقل أقسام مقتضاه بالحصري تماد، هي الوجوب والاستحالة الجواب، ثلاثة أحكام عقلية: الواجب العقلي، الجائز العقلي، المستحيل العقلي. هي الوجوب والاستحالة الجواب، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا محال، وجائز ما قبل الأمرين سن للضروري والنظري كل قسم. فقوله ما أبى الثبوت عقلا محال كما ذكرنا أنه إذا علق على شيء العقل يحكم بعدم ثبوته وعدم وجوده، وقد يأتي النفي والاستحالة بأسباب أخرى شرعية عرفية كما هو معلومان.
وتطلق في عكسه فورا وهو المنفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت ولأصعدن السماء ونحوها. وتطلق في عكسه فورا وهو المنفي في المستحيل.
قال رحمه الله وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل. عندنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المنفي أو نفي المستحيل يدل على الثبوت، وهو إذا قال لها إن لم تطيري فأنت طالق فإنها تطلق ونحكم بوقوع الطلاق لأنها لا تطير، وقد علق طلاقه فيما بينه وبين الله أنها إذا لم تطر فهي طالق، فنقول يقع طلاقه لثبوت عدم طيرانها. لكن الفائدة الثانية الحكم يحكم به مباشرة وتطلق فورا. هناك أشياء نحكم فيها بأن الطلاق لا يقع ويبقى يعني يحكم بوقوع الطلاق لكن لا يكون فورا، وننتظر مدة ثم نقول بفوات المدة يقع الطلاق، كما في أزمنة الإمكان، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فنعلق الطلاق، الطلاق ثابت على أنه يريد أن يطلق زوجته لكن عند وجود الدخول، ويبقى الطلاق معلقا إلى وجود صفة الدخول. لكن هنا إذا قال لها إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق نحكم بطلاقها فورا، لأن نفي طيرانها ثابت ولا إشكال أنها لا تستطيع طيران، فلا نحتاج إلى مدة نختبرها هل تستطيع تطير أو لا، ولا نعلق الحكم بالطلاق على مضي زمن الإمكان كما مضى معنا في بعض المسائل أنه يمكن أو يعطى زمن إمكان وقوع الطلاق أو زمن حدوث الصفة أو إمكان الصفة، ثم بعد ذلك نطلق إذا كان الأمر معلقا على نفسها. فإذا قال لها إن لم تطيري أنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق فإنه تطلق حالا. نعم.
وتطلق في أكله فورا وهو المنفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت ولأقعدن السماء وأحياه.
لأقتلن الميت، الميت لماذا نقول إن الميت لا يقتل؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل الحي حياة واحدة بالنسبة لحياة الدنيا، فإن فاتت فلا رجعة إليها. وقد دل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه لما قتل شهداء أحد وسأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان والده عبد الله بن حرام من شهداء أحد كما هو معلوم، وكان جابر يحب والده حبة شديدة حتى إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلهف أن يعرف ما هي غاية ما هي الغاية وما هي عاقبته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في الجنة سلوت وتعزيت وصدر، فقال يا جابر إنها جنان وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. في هذا الحديث قال إن الله كلمهم كفاحا يعني شهداء أحد، وقال تعالى تمنوا، وفي رواية أنه كلم عبد الله بن حرام كفاحا وقال تمنى عزي. رواية الترمذي أنه سألهم قال تمنوا فتمنوا أن يعودوا، فقال الله تعالى وهذا موضع الشاهد أما إنه قد كان العهد مني أو مضى العهد مني أن من مات لا يرجع إليها. هذا نص صريح على أنه لا عودة بعد الموت. وهنا ننبه على مسألة عقدية عند بعض أهل الطوائف الزائغة كما هو واقع في طائفة التيجانية الذين يعتقدون أن أحمد التيجاني قد تلقى الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم من فمه مباشرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، بلغت الجرأة بهم أن يقول قائل إن دلائل الخيرات ختمة منه تعدل 10 ختمات من القرآن والعياذ بالله، يعني إلى هذه الجرأة لأنه تلقاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم عقيدة أن من بلغ الصلوات إلى حد معين يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فهذا أشبه بالرجعة والعياذ بالله. يعني الموت مستقر ومذهب أهل السنة والجماعة لأنه لا يعود النية، وأنه إذا مات فهو في البرزخ كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقال الله تعالى ربنا أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، فهذا راجع إلى أنه لا ميتة ثالثة. وبناء على ذلك قال العلماء أنه لا يمكن أن يقتل الميت، لأن الميت إذا فاتت حياته ليست هناك حياة ثانية يمكن أن يقتل ونحكم بكونه قد قتل الميت، فالميت لا يقتل، وإنما نقف الشيء بكونه قتلا بإزهاق الروح، والروح لا يمكن إعادتها إلى هذا الجسد الذي فارقته في حال الحياة الدنيا، يعني الرجوع إلى الحياة الدنيا. أما في البرزخ فلا إشكال، لكن نحن نتكلم على أنه يقتله قتل الحياة الدنيا، فإذا قال أقتلن الميت فإن قتل الميت مستحيل، فإنك المستحيل أو علق على نفي المستحيل فإنه يقع، كما بين الناس مثلا إذا قال لها إن لم تقرب الحجر ذهبا ونحو منها.
ولا أصعدن السماء ونحيها.
ولا أصعدن السماء، لأصعدن السماء في الحقيقة السماء تطلق بمعنيين، إن قصد بها العلو وإن قصد بها السماء المعروفة تكون أل هنا المراد بها معبودا معينا وهو السماء المعروفة، ولا يمكن أن يصعد إلى السماء، السماء المعروفة لا يمكن أن يصعد إليها. وإذا قال لأصعدن السماء فإنه علق الطلاق على مستحيل، فإنك ذلك المستحيل ثبت الطلاق إن علقه على نفي، وانتفى الطلاق إن علقه على ثبوته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأنت طالق من يوم إذا جاء غد لغون.
وأنت طالق من يوم إن جاء غد، الغد لا يمكن أن يأتي في نفس اليوم، هو يقول لها أنت طالق بشرط أن يأتي غد في هذا اليوم، أنت طالق من يوم إن جاء غد، غد لا يمكن أن يأتي اليوم، فحينئذ يكون من اللغو ولا يقع الطلاق. هذه من دقة المصنف رحمه الله، لماذا كلمة أنت طالق إن جاء اليوم إن جاء غد؟ نبهنا غير مرة أن العبرة بفهم القاعدة والضابط حتى نستطيع أن نفهم كيف استخرج العلماء مثل هذه الصور العجيبة الدقيقة. حينما قلنا إن تعليق الطلاق على المستحيل مستحيل ويوجب الحكم بعدم وقوع الطلاق، قد يكون المستحيل بالصفات، فهو إذا قال لها أنت طالق إن طرتي فلا يمكنها أن تطير، وأنت طالق إن قلبت الحجر فهذا لا يمكن. كما أن المستحيل يكون في الأعيان والذوات يكون في الأزمنة، فجاء بالمستحيل في الزمان كأن يقول أنت طالق اليوم إن جاء ظليه، وأنت طالق الشهر مثلا فرضنا الشهر ربيع إن جاء جمادى لا يمكن أن يأتي جمادى في ربيع، ونحن ذلك من إدخال الزمان على الزمان على وجه المستحيل. فكما أن الاستحالة في الصفات والذوات والأحوال والأشخاص ربما تقع في الأزمنة، ولذلك جاء بصيغة مركبة على وجه يفهم منه الاستحالة، ولا يمكن أن يقع هذا الشيء على هذه الصورة. أنت طالق اليوم إن جاء غد، فإن الغد لا يمكن أن يكون الغد إلا بزوال اليوم، وعلى هذا فلو علق مجيء الغد قبل زوال اليوم فقد علق على مستحيل، وتعليق المستحيل مستحيل.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم غلقت في الحال، ويقال في غد أو السبت أو رمضان غلقت في أوله. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم غلقت في الحال.
إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم، في هذا الشهر إذا كان كلامه مثلا في شهر ربيع، فإنه حينما قال لها أنت طالق في هذا الشهر فقد أسند الطلاق إلى شهر ربيع، فتطلق عليه في شهر ربيع. فإذا كان الشهر شهر ربيع فمعنى ذلك أنها طالق. إذا قال لها أنت طالق اليوم، أنت طالق الساعة، هذه المسألة ذكرها المصنف في الأجزاء المتعددة، تشمل الساعة وتشمل اليوم وتشمل الأسبوع والجمعة كما يقال للأسبوع أو السبت، وتشمل أيضا الشهر وتشمل السنة. فهو إذا قال لها أنت طالق، نبدأ مثلا بالساعة، أنت طالق الساعة، الساعة كما هو معلوم 60 دقيقة، فهو إذا قال لها أنت طالق الساعة يرد السؤال: هل نطلقها بمجرد كلامه لأن وقته الذي تلفظ به من الساعة فتطلق حالا، أم ننتظر إلى آخر الساعة فآخر دقيقة وآخر ثواني الساعة نحكم بالتطليق فيها؟ قالوا: العبرة بالوقت الذي تلفظ به ما دام أن الوصف يصدق عليه. فإذا قلنا أنت طالق الساعة طلقنا مباشرة، فصح في الوصف أنه طلق الساعة، ولا نحتاج أن ننتظر إلى نهاية الساعة لأنه بث الطلاق، وإذا بث الطلاق على وجه يقع به منجزا فلا يمكن لنا أن نجعله معلقا. ولذلك إذا تعارض التمجيد والتعليق وكان للتمجيد قوة وللتعليق قوة فإننا نقدم المنجز، لأن اللفظ إذا كان دالا على الوقوع فإنه يقع، فهو يقول أنت طالق الساعة نقول تطلق عليها. فإذا حكمنا بالطلاق فقد صدق قوله أنها طلقت الساعة، لا نحتاج إلى الانتظار إلى آخرها، ما لم يمي، ما لم يمي آخر الساعة. وكذلك أيضا إذا قالها أنت طالق اليوم، فإنه إذا كان في الساعة الأولى من اليوم طلقناها عليه حين تكلم، ولا نقول ينتظر إلى نهاية اليوم فتطلق عليه في آخر أجزائه، لأننا إذا حكمنا بالطلاق في أول ساعة من ذلك اليوم فإنه يصدق أنه طلق امرأته في اليوم. كذلك أيضا في الأسبوع إذا قال لها أنت طالق أسبوعا، يعني في هذا الأسبوع، فإن اليوم الذي تلفظ به من الأسبوع فتطلق عليه، فلما طلقها صدق عليها أنها طلقت في الأسبوع. وعلى هذا لا ينتظر آخر الأسبوع ولا ينتظر آخر الشهر ولا ينتظر آخر اليوم ولا ينتظر آخر الساعة، إلا إذا نوى أو قيد فقال أنت طالق آخر الأسبوع وأنت طالق آخر اليوم أو في آخر هذا اليوم أو في آخر هذا الأسبوع أو في آخر هذا الشهر ونحن ذلك سمل على الأخير.
وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله.
طيب هذا إذا قال لها انطلاق من اليوم انطلاق من الأسبوع. ضابط المسألة في الظرفية، يعني يأتي بوصف يكون وقت التلفظ داخل في ذلك الزمان. فإن قالت ساعة فإنه أثناء تكلمه في الساعة، وإن قال الأسبوع فإن اليوم الذي تكلم فيه من الأسبوع، لأنه قال هذا الأسبوع الأسبوع فقد قيد بالزمان الذي تلفظ به يوما أو أسبوعا أو شهرا. لكن إذا قال لها أنت طالق غدا أو في غد، تارة يأتي غدا على الظرفية وفي غد صيغة الجر، فإن قال لها أنت طالق في غد فحينئذ يرد السؤال. عرفنا أنه إذا أسند إلى يوم الكلام أو ظرف الكلام طلقت حاله. طيب إذا أسند إلى غد قال أنت طالق غدا، فهل تطلق بأول اليوم يعني بمجرد ما تطلع الشمس على الغد نقول طلقت، أو ننتظر إلى آخر اليوم ونطلقها عند آخر ساعة من الغد، أو نطلقها في نفس الغد؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء إذا أسند للمستقبل طلقت، وقع الطلاق بأوله بأول المستقبل. فإذا قال أنت طالق غدا فإنها زوجتي ويستمتع بها ويحل له ما يحل منها ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فحينئذ تطلق عليه، ويكون بالابتداء، يكون الاعتبار بابتداء اليوم ما لم ينمي آخره على ما ذكرناه في الأوصاف المعتبرة والقلوب المؤثرة. نعم.
وقال في غد أو السب،
قال في غد أو في السب، إما أن يسند إلى الغد المباشر أو يسند إلى يوم بعده كقوله في السب، يعني في يوم السب القادم، فإنه إذا طلعت الشمس ذلك اليوم حكمنا بالطلاق ووقع. إذا قيل في السبت أو الأحد فالعبرة العبرة بمغيب الشمس من آخر اليوم الذي قبله، نقول طلعت الشمس، هذا في الإسناد على الأخير. العبرة في اليوم بانتهاء الذي قبله، فينتهي يوم الجمعة بمغيب الشمس ويبتدئ السبت بذلك المغيب، فنحكم بكونها طالقا بغروب شمس يوم الجمعة ولا ننتظر إلى طلوع الشمس يوم السبت. عفوا، هذه في مسائل يثنى فيها إلى العرف، لكن إذا قيل اليوم فابتداؤه من ابتداء عشيه الليل، ولذلك قال لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأسند الضحى إلى العشي، فدل على أن عشية كل يوم قبله. ولذلك قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فقالوا يشرع التكبير ليلة العيد لأن العدة قد كملت بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان. فلما قال الله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها دل على أن عشية كل يوم قبله إلا يوم عرفة، فإن عشيته بعده، وهذا هو المستثنى. واختلف في أيام التشريق هل ينسحب الحكم عليها ويتفرع عليها جواز الرمي بعد غروب الشمس، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في المناسك، أو نسيتموها؟ هذه المسألة تقدمت معنا في المناسك، وأن بعض العلماء قال ينسحب العشي في حكم الجمار ويرمي ما يطلع فجر اليوم الذي بعده، ويجوز رميه في يوم العيد ما لم يطلع فجر في الحادي عشر، ورمي الحادي عشر ما لم يطلع فجر الثاني عشر وقد على ذلك. نعم.
أو رمضان طلقت في أوله.
ولو قال لها أنت طالق في رمضان، لأن هذه تقتضي الظرفية، في رمضان وفي شهر رمضان، فإذا دخل رمضان في أول دخول رمضان وثبوت رمضان بمغيب الشمس آخر يوم من شعبان حكم بطلاقه، كما ذكرنا في الأيام وكما ذكرنا وكذلك في الأسابيع، يكون الحكم واحدا.
قال رحمه الله تعالى وإن قال أردت آخر الكل جين وقبل وأنت طالق من الشمس. وإن قال أردت آخر الكل جين وقبل،
وإن قال أردت آخر الكل، هنا مسألة، هو قال لها أنت طالق اليوم، أنت طالق غدا، أنت طالق السبت، رمضان إلى آخره، في هذه النوع آخر الكل. وقال أنا قصدت أنه في آخر رمضان تطلق، وقصدت في آخر الغد تطلق، وقصدت آخر اليوم تطلق. ظاهر اللفظ مشتمل من أصل أنه رمضان يشمل جميع رمضان، والظرف شامل الكل، لكن لما كان الوصف يسقط على إيقاع الطلاق مباشرة حكمنا بتنبيذه. لكن إذا نوى إلى آخر رمضان أو آخر الغد فإنه وليته وتبقى زوجة له طيلة شهر رمضان ما لم يصل إلى آخره الذي نواه. لكن هل نقبل منه قوله مجردا أم أنه يلزم بيمين التهمة؟ ويمين هذا اليمين تعرف في القضاء بيمين التهم، ويمين التهم أن يسند الحكم أو الوصف أو الشيء الذي اختلف فيه أو يستفتى فيه إذا كان في فتوى إلى أمر محتمل، ويكون إما غير ظاهر أو يكون مترددا مع غيره. فهو حينما قال لها أنت طالق من يوم، فظاهر اللفظ على أن اليوم كله سواء في أوله أو آخره، هذا ظاهر كلامه. لكن حينما قال أردت آخره فقد خصص عموم اليوم، فخرج عن الظاهر إلى أمر خلاف الظاهر. إذ لو كان في الحقيقة قاصدا آخر لكان قال لها أنت طالق آخر اليوم، ولصرح وقال أنت طالق آخر رمضان. لكن كونه يطلق ويجعل الصفة بهذا الصيغة بهذا الوجه قالوا خلاف الظاهر أن يسند إلى الآخر. وحينئذ قالوا نحكم بقبول يمينه، يعني إذا قال أردت الآخر نقبل منه ذلك بشرط أن يحلف اليمين يمين التهمة. ولذلك قال بينا أي حلف اليمين، ويدين الدين فيما بين العبد وربه لأنه متعلق بالاعتقاد، فيقول له القاضي احلف، وهذه اليمين بينه وبين الله، إن كان كاذبا فاجرا فيها والعياذ بالله فهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار، لأن الأيمان في مجالس القضاء تعتبر من الأيمان الغموس والعياذ بالله. كذلك أيمان الحكومة التي تكون في المحاكمة بين الطرفين حتى ولو كانت عند حسن غير القاضي، فإنه إذا حلف اليمين والعياذ بالله فإن يمين غموس، فالشاهد أنه يحلف اليمين، فإن كان صادقا فيها فإنها لا تطلق إلا في آخر اليوم أو آخر الشهر على ما ذكر، لأنه طلق مسندا الطلاق إلى زمن هو آخر اليوم أو آخر الشهر، فيبقى الطلاق معلقا إلى وقوع ذلك الآخر. لكن لو كان كاذبا في هذا اليمين نقبل منه في الظاهر، وأما في الباطن فإنه لا يقبل منه ذلك.
جوزينا وقبلة
فائدة المسألة. طيب لو فرضنا أنه قال أردت الآخر، وكانت زوجته هذه فرضنا مثلا من ذوات الأشهر، من تحيط بذوات الأشهر، ثم إن هذه الزوجة طلقها وقلنا إن الرجعية يرثها وترثها، فبقيت ثلاثة أشهر فتوفيت في أول يوم يوم السبت، فحينئذ إن كان الطلاق مسندا إلى آخر السبت توفيت وهي في حكم زوجته أن الرجعية تورث، وإن توفيت في آخر السبت فإنها لا ترث على الوجهين. فإن كان قد كذب في يمينه وحكم الطلاق أنها زوجته وتوفيت في أول يوم السبت وكذب وقال قصدت الآخر، فإن ميراثها لا يحل له فيما بينه وبين الله، وإن كان قضاء في الظاهر أنه يرثها وتأخذ حكم المطلقة رجعية على القول الذي يقول بتوريثها. نعم.
دين وقبل.
وقبل أي قبل منه الإسناد إلى آخر اليوم، لأن بعض الأحيان يدين وبعض الأحيان يحلف اليمين ولا يقبل منه قضاء، لكن يقبل منه ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم.
وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. قال رحمه الله تعالى وأنت طالق إلى شهر.
وأنت طالق إلى شهر، يعني إلى نهاية معك شهر كامل، أنت زوجة لي، فإذا مضى الشهر فأنت طالق، فحينئذ نقول له قصدت التعليق وقصدت التنجيز. قال قصدت التعليق، نقول تطلق بعد ذلك الشهر وتمامه من تلفظه بالطلاق. فلو تلفظ بالطلاق في السبت حسبنا شهرا من ذلك السبت فإذا مضى طلقت. وأما إذا قال قصدت الحالة مثل ما سبق معنا كيف نرتب القضية وكيف نحكم بكونها طالق، مع أنه قال لها أنت طالق إلى شهر، كيف طلقناها من الجزاء؟ قالوا كالآتي: تكون نيته أنها طالق حالا فيكون قوله أنت طالق موجب للطلاق حالا، وقوله إلى شهر تعليق لاغم لأنه ما نواه. فنعتد بقوة اللفظ مع وجود النية المعتبرة فألغي التعليق إلى الشهر وطلقت عليه حالا، وهذا معنى قوله ما لم ينوي حالا.
طلقت عند قضائه،
طلقت عند قضاء الشهر وتنامه، وأنت طالق إلى يوم، وأنت طالق إلى أسبوع، وأنت طالق إلى سنة، احتسبت المدة كاملة. نعم.
إلا أن ينوي في الحال فيقع،
إلا أن ينوي أنها تطلق في الحال فيقع عليه الطلاق حالا كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها بالنام طلقت بانطلاق ذي الحجة. قال رحمه الله: وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا.
في قوله أنت طالق إلى شهر اختلف فيها العلماء، الجمهور على أنه إذا قال لها أنت طالق إلى شهر فإنها تطلق في مسألة اليوم التي ذكرناها في الشهر اليوم الأسبوع، فإنها تطلق بعد تمام المدة لأنه أسند إلى الشهر، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها تطلق حالا، وصحيح مذهب الجمهور لأن فيه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك أبي ذر رضي الله عن الجميع. وإن قال لها
طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا،
إن قال أنت طالق إلى سنة، أنت طالق إلى سنة، في المثل التي قبلها إذا قال لها أنت طالق إلى شهر الواقع ما تفصيل، حينما يقول لامرأتي أنت طالق إلى شهر بين حالتين، إما أن يكون في أول الشهر بحيث يمكننا أن نحتسب الشهر هلالا فحينئذ ننتظر إلى هلال الشهر الداخل، وإما أن يكون قد قال الكلام أثناء الشهر، فإن قال الكلام أثناء الشهر بحيث لا يمكننا أن نسنده إلى الأهلة فإنها تطلق بمضي 30 يوما. فالفرق بين المسألتين أنه إذا كان قال أنت طالق إلى شهر وكان زمن الإنكار له الشهر على هلال الشهر الذي سيدخل، فننظر إن أهل الشهر ودخل احتسبنا الشهر بالهلال لأنه بعد زمن الطلاق مباشرة. فائدة المسألة أننا لو قلنا نحتسبه هلالا وظهر الهلال بعد 29 يوما طلقت بعد 29، لكن إذا كان احتساب بالعدد فلا تطلق إلا بعد مضي 30 يوما، بعد أن يمضي عليه على ذلك اللفظ 30 يوما. وقوله إلى سنة، والسنة يختلف، أنت طالق إلى سنة كأنه أمهل طلاقها وعلق طلاقها بمضي السنة فننتظر 12 شهرا، لأن الله جل وعلا جعل السنة 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا، هذه نص لأن العبرة السنة 12 شهرا. فإذا أسند إلى السنة فقال أنت طالق إلى سنة يعني إلى مضي سنة، لكن إذا جاء وقال أنت طالق السنة يعني بعد مضي السنة فإنها تطلق عند انسلاخ شهر ذي الحجة من السنة نفسها. نعم.
فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة،
أنت طالق إلى السنة، إلى السنة، لكن إذا قال لها أنت طالق من السنة يعني ثلاثة ألفاظ، أنت طالق السنة تطلق حالا مثل قولي أنت طالق اليوم، ما لم ينهي آخر السنة أنت طالق السنة. وأما إذا قال أنت طالق إلى فجاء بإلى التي تفيد الغاية، إذا قال أنت طالق إلى سنة إلى السنة فرق في الحكم بين التعريف والتنكير، فإن قال لها أنت طالق السنة وأسقط حرف الجر فإنها تطلق حالا، كما قال أنت طالق اليوم، أنت طالق الشهر، فإننا نحتسبها طالقة منذ أن تكلم وتفوه مالا يسند إلى آخره على التفصيل الذي ذكرناه. لكن إذا قال أنت طالق إلى سنة فلا بد من مضي السنة كاملة مثل قولي إلى شهر. وأما إذا قال أنت طالق السنة إلى السنة بحرف الجر إلى السنة يعني إلى انتهاء هذه السنة للتعريف. وعلى هذا فإنه إذا انتهى شهر الحجة وانسلخ شهر الحجة من السنة نفسها طلقت عليه ولو كان ذلك بعد يوم. فلو قال لها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس من يعني إذا اعتبرنا قوله أنت طالق إلى السنة أن المراد به تخصيص هذه السنة، فإننا ننظر إلى انتهاء السنة التي تكلم فيها ولو كان قبل انتهائها بساعة ولو بلحظة فإنها تطلق عليه مباشرة بانتهائها، تعتبر آخر هذه السنة. لكن إذا قال أنت طالق إلى سنة للتمكين إلى شهر للتمكين فإن الحكم ما ذكرناه من كونه ينتظر مدة السنة ومدة الشهر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا عقد على امرأة وقال أنت طالق إلى شهر ألا يشكل عليه أنه من نكاح المتعة ولو لم يكتب في صلب العقد؟ أسابقكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي التفريق بين صيغة العقد وبين الصفة أو الحال التي يقع بها الطلاق بعد العقد. يعني إذا جئت قلنا هذا نكاح متعة فينبغي أن يكون العقد عقد متعة. وهذا يعني أحب أن ننبه على فائدة، ما الذي جعل العلماء يتكلمون على المصطلحات المتعلقة بأبواب الفقه؟ ما الذي جعلهم يعرفون صيغة العقد يعرفون العقد؟ لأنك إذا قلت هذا عقد صغار فلا بد أن تكون الصيغة التي يتركب منها العقد الإيداع والقبول مبنية على الصغار. إذا قلت هذا نكاح متعة عقد متعة زواج متعة ينبغي أن يكون الإيجاب والقبول مبنيا على هذه الصيغة المعتبرة المتعة. لكن إذا كان الإيجاب والقبول خاليا من ذلك والعقد تركب بأركانه وشروطه سالما من ذلك تقول هذا عقد شرعي. كونه بعد ذلك يعلق طلاقا أو يوقع طلاقا ولو بعد العقد بساعة أو بلحظة أو قال لها أنت طالق الآن لا نقول أنه نكاح متعة. فرق بين، لأنك إذا قلت أنه نكاح متعة فمعنى ذلك أن المرأة لا تستحق المهر، ومعنى ذلك أن المرأة لا تستحق شطر المهر إذا كان لم يدخل بها، ولا تستحق المهر كاملا إذا كان قد دخل بها، ولا يترتب أحكام العدة في الطلاق والحداد. فالرجل عقد على المرأة عقدا شرعيا مستوديا للأركان والشروط، ثم بعد أن أتم العقد قال لها أنت طالق إلى شهر، هذا ليس بنكاح متعة، هذا تطليق واقع بعد تمام الصيغة التامة الكاملة المعتبرة شرعا. ولا يجوز أن نصفه بالمتعة فنسقط حقوق المرأة ونسقط حقوق الطلاق. وينبغي على طالب العلم يكون عنده دقة، إذا كان العقد مبنيا على صيغة صحيحة فالله أمرنا أن نحكم بصحته. ولماذا تجد العلماء يقولون الحكم الوضعي؟ قالوا هي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع ووضعها للحكم بصحة العبادة وبطلانها ووجوبها ولزومها وغير ذلك مما هو معروف في الأحكام الوضعية. فما وضعه الشرع علامة على صحة العقد حكمنا بصحته، وما وضعه علامة على فساده حكمنا بفساده بشرط وجوده أثناء العقد. لكن كونه بعد العقد الرجل ولي المرأة قال له زوجتك بنتي فلانة قال قبل بعشرة آلاف وتم العقد وتم الإيجاب والقبول، ثم بعد أن تم العقد مباشرة قال لها أنت طالق إلى شهر، نقول ينتظر إلى شهر وهي زوجته يجوز له أن يستمتع بها ويفعل بها ما يكون وله حقوق ولا حقوقها الزوجية لمدة شهر، ثم إذا مضى شهر حكمنا بالطلاق. فهذا ليس بنكاح متعة ولا يأخذ حق المتعة، لأن العقد ما قام على متعة ولم يقم على التحديد أصلا. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه إذا تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها فإنه عقد، والشرع يحكم على الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت أن آخذ رضا ظاهر الناس، ما أخذ بالظاهر، إيجاب وقبول وشروط مستوفية وعقد مستوفي. نية يبغى يطلق بعد شهر بعد شهرين لا تأثير لها في صلب العقد، لا تأثير لها في الأركان، ولا تأثير لها في الواجبات المعتبر الحكم بصحة العقد، فنحكم بكون العقد صحيحا. وقد يموت قبل أن يطلقها، فلا يمكن أن نحكم بأنه زواج بحال. ولذلك يقولون ينبغي أن يفرق بين الظاهر وبين صيغة العقد، ركب العقد من الوصف الموجب لصحته، وبين كونه ترتب على وصف أو ركب على وصف يقتضي بطلانه وعدم صحته. وعلى هذا تعقد صحيح ولا يؤثر ولا يقتضي بكونه متعدا. ويلد الإشكال، ما الفرق بين هذه الصيغة وبين المتعة؟ الفرق واضح، أن النكاح في المتعة مقيد بهذا الذي ذكرناه، فبمجرد مضي الشهر لا هي زوجته ولا هو زوجه، بمجرد مضي الشهر هذا نكاح المتعة. إذا مضت المدة مباشرة ينفسخ النكاح ولا يحتاج إلى طلاق ولا غيره. وأما بالنسبة للنكاح الذي معنا فإن هذا النكاح لا ينفسخ مباشرة حتى لو وقع الطلاق، إلا إذا كانت غير مدخول بها فتكون طلقة بائنة. لكن إذا كانت مدخولا بها مثلا تزوجها ودخل عليها ثم مباشرة قال لها أنت طالقني إلى شهر، إن لها العدة وتعتبر مدخولا بها وتبقى بعد المضي مدة الطلاق، فهناك فرق واضح. والفرق يظهر أكثر إذا دخل بها فيما بين العقل وبين تلفظه بالطلاق. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل له أن يراجع قبل وقوع الطلاق إذا قال أنت طالق غدا سابقا؟
هذا سيأتي، وأن من علق على صفة لم يملك الإسقاط إلا في بعض الأحوال استثناء بعض العلماء وفيها خلاف، يعني كما لو فهم منه التحديد وقصد التحديد وجاء في حرف الشرط لا يقتضي الدوام والاستمرار، ولذلك قالوا في هذه الحالة يمكن أن يحكم برفعه، كما لو كان في نيته أن يقيد منعها من دخول بيت أبيها مدة الخصومة ومدة النزاع نحن ذلك، قالوا يرتفع بارتفاع السبب الموجب. والله تعالى
سابقنا الله. فضيلة الشيخ، إذا قال أنت طالق قبل موتي بساعة ينوي حرمانها الميراث، فما حكم ذلك أسابقنا الله؟
إذا قال أنت طالق قبل أن أموت بساعة فإنه إذا مات فإنها مطلقة رجعية، المطلقة الرجعية ثالثة، فعلى هذا ما يؤثر هذا فيه. ولو قصد حرمانها من الميراث فإنه يأثم بنيته، حتى قال بعض العلماء من خاتم في السوء والعياذ بالله أن يوصف رجل بوصية جائرة، فيكون آخر ما يكتب في عمله والعياذ بالله عمل السوء. جاء عثمان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يمضوا طلاق مريض الموت لشبهته، وجماهير العلماء على العمل بهذا الفتوى، وقالوا إنها من باب المعاملة بنقيض القصد، أنه يعامل بنقيض قصده إلا إذا كانت هي التي سألت، فكانت هي التي سألت الطلاق وطلقت عليه في مرض موته، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا أنها لا ترثه ولا يرثها، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في كتاب الميراث. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، مر معنا سابقا قول المصنف رحمه الله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. يقول السائل، لم أفهم قول المصنف في كيفية وقوع الطلاق طلقتين، نرجو إعادة توضيحها أسابقكم الله.
هو يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فمعنى ذلك أنت طالق طلقتين، لأن الاستثناء نص القرآن ونص السنة على أنه مؤثر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، وقال تعالى إلا ما ذكيتم، فالاستثناء مؤثر. فهو يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فلما قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ثم قال إلا ما ذكيتم، فهنا أبيح لكم ما ذكيتم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبيه.